الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كثر الكلام في خطب كثيرة عن حقوق الزوج على زوجته وعن حقوق الزوجة على زوجها، وأن معرفة هذه الحقوق والقيام بها من أعظم أسباب سعادة الأسرة وتوطيد أركانها وتشييد بنيانها. إلا أنه من الأمور المهمة في هذا الباب، وهو من ضمن الحقوق، إلا أنه قل التنبيه عليه وقل التركيز في الكلام عليه، مع ما لهذا الأمر من أثر عظيم في سعادة الزوج والزوجة. وفي حصول الخير والبركة للأسرة، وما لهذا الأمر من توطيد العلاقات بين أسر متعددة وبين قبائل متباينة، وليس فقط بين الزوج والزوجة. هذا الأمر عباد الله هو الإحسان إلى أهل الزوج والزوجة، أن يقوم الزوج بالإحسان إلى أهل زوجته والقيام بحقوقهم، وأن تقوم الزوجة بالإحسان إلى أهل زوجها والقيام بحقوقهم. ما أعظم هذا الأمر يا عباد الله، وما أحسن أثره على الأسرة والمجتمع. إن احترام الأطهار والقيام بحقوق الأطهار أمر ندبت إليه الشريعة ودعت إليه مكارم الأخلاق، وهو فعل أهل المروءات وسجية أهل الكرم والنفوس العظيمة. فما زال الناس يحترمون ويجلون من يحترم أطهاره ومن يقوم بحقهم ولا زالوا يحتقرون من يسيء إليهم ويعتدي عليهم. أمر السهل وشأنه عظيم يا عباد الله، وأمر المصاهرة شأنها عظيم. لهذا نجد أن الله جل جلاله ينبه على هذا الأمر في كتابه العظيم، ويشير إلى ما له من شأن، فيقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الصلة بين الناس، الصلة بين المجتمع تقوم على هذين الأمرين، إما عن طريق النسب والرحم، وإما عن طريق المصاهرة. وبعض الناس يطلق على صهره نسب، وهذا خطأ. فتجد بعض الناس إذا مشى مع صهره فقال له أحد من الناس، سأله: ما يكون هذا منك؟ قال: هذا نسبي، أو قال: هذا رحمي. وهذا من الخطأ، فليس الأصهار من الأنساب ولا من الأرحام، وإنما هم قسيم لهذا الأمر. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. يشير رب العزة بهذه الآية إلى التنبيه على عظمة هذا الأمر وعلى أهميته. والنبي صلى الله عليه وسلم لاعتنائه بحقوق الأطهار وتنبيهه على ما لهم من حق، يقول كما في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصرا وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأهل مصر، يوصي بأهل مصر هذه الدولة المعروفة المعلومة: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا فأحسنوا إلى أهلها. لماذا الأمر بالإحسان إلى أهل مصر؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. تأمل إلى هذا الأمر العظيم، وتأمل إلى عظمة هذا الدين. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان إلى أهل مصر؟ لماذا؟ لأن لهم ذمة، أي حق ورحمة، وفي رواية: ذمة وصهرا. قال النووي: الذمة هي الحق والذمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون ماريا القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله منهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جواريه ماريا القبطية، وهي من أرض مصر، فيأمرنا بالإحسان إليهم لأجل المصاهرة التي جرت بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام. ربما ينظر الإنسان إلى هذا الحديث بعين العجب والله، وحق له ذلك، فإذا كانت مصاهرة من رسول الله لهذه الأمة المصرية وهي بعيدة عن كثير من الناس، ومع هذا عليه الصلاة والسلام يأمرنا، لأن صلته تعتبر صلة لنا، يأمرنا أن نحسن إليهم لما لهم من المصاهرة، ولما لهم من الرحيم. وفي غزوة بني المصطلق وقعوا في الأسر، جمعوا لرسول الله ليقاتلوه، فجاء عليه الصلاة والسلام فقاتلهم وقتل منهم، ووقع أكثرهم في الأسر. وكان ممن وقع في الأسر جويرية بنت الحارث ابنة سيد قومها، وقعت أسيرة، فوقعت في نصيب ثابت بن قيس بن شماس. وكانت امرأة حلوة ملاحة جاءت إلى رسول الله تطلب منه أن يعينها على فكاك أسرها، لأنها ابنة قومها، لأنها ابنة سيد قومها، ولأنها ابنة كبير قومها، كيف تقع في الأسر وتمتهن؟ فتجيء إلى رسول الله تقول: أعني على أن أدفع وأشتري نفسي ولا أقع في الأسر. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أتزوجك وأدفع لك ماذا ما عليه. فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وصارت من أمهات المؤمنين. خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث من ابنة سيد بني المصطلق، فما من أحد وقع في يده رجل من الأسر من بني المصطلق إلا وأعتقه. وقالوا: أطهار رسول الله، أطهار رسول الله. تقول عائشة: فما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية بنت الحارث، فلقد أعتق بسببها أكثر من 100 بيت من قومها. تأمل إلى العرب وإلى أخلاقهم العظيمة التي جاء الإسلام مكملا لها، وجاء الإسلام متمما لها، وجاء الإسلام آمرا بالتحلي بها. أطهار رسول الله، والأطهار يكرمون، والأطهار يحترمون، والأطهار يجلون. والأطهار في لغة العرب يطلق على أقارب المرأة، وإن كان من أهل العلم من ذكر أن الأطهار يطلقون على أقارب الرجل وعلى أقارب المرأة، ومن أهل العلم من أهل اللغة من يقول إن أقارب الرجل بالنسبة للمرأة أحماء، وأقارب المرأة بالنسبة للرجل أختان، ويطلق على الجميع أطهار، كما ذكر ذلك ابن السكيت والأزهري وغيرهم من أئمة اللغة. فيا عباد الله، ينبغي على الزوج أن يقوم بحق أهل زوجته، وينبغي على الزوجة أن تقوم بحقوق أهل زوجها. فما أعظم المرأة عندما تقوم بالإحسان إلى أهل زوجها، إلى أبيه وإلى أمه، تقوم بحقهما من الإجلال والإحترام والخدمة بقدر ما تستطيع. هذا من المعروف، وهذا من حق الزوج ومن العشرة الحسنة، أن الزوجة تخدم أبا زوجها وتخدم أم زوجها. كم ينفعها الله بذلك في دينها وفي دنياها، كم يعود عليها ذلك بالخير والراحة. في سنن أبي داود وجامع الترمذي من حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت زوجة لابنة أبي قتادة، جاء أبو قتادة والد زوجها فقربت له الوضوء ليتوضأ، قربت له الوضوء ليتوضأ. هذا حال المرأة الصالحة، تخدم أبا زوجها، تخدم أم زوجها، تقرب له الماء، تنظف له الثياب، تغسل له الثياب، تنظف له الفراش، تعينه، تقوم بحقه. هذه المرأة الصالحة كبشة بنت كعب بن مالك. يدخل أبو قتادة أبو زوجها، عمها كما نسميه الآن في العرف، عمها أبو زوجها، تقرب له الوضوء ليتوضأ، فلما قربت له الإناء جاءت هرة فأصغى إليها الإناء، شربت الهرة من ذلك الماء، جعلت تتعجب الهرة تشرب من الماء وهو يتوضأ مباشرة من ذلك الماء، فقال أتعجبين يا ابنة أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أفادها فائدة، استفادت في دينها بما سمعوا من رسول الله أن سمر الهرة طاهر، فإذا وجدت هرة شربت من ماء لك أن تتوضأ به للصلاة ولك أن تغتسل به من الجنابة. ما أعظم أن تقوم المرأة برعاية أم زوجها، تخدمها، تقوم بحقوقها، خاصة إذا احتاجت إلى ذلك. امرأة تشتري لزوجة ابنها قلادة غالية الثمن جدا وتأتي بها، تترك بناتها المتزوجات وتعطي هذه القلادة العظيمة لزوجة ابنها. قيل لها ما السبب؟ قالت تخدمني أحسن خدمة وترعاني أحسن رعاية، تقوم بحقوقي، تقوم بحقوق ابني الذي هو زوجها، بل إنها تقوم بواجبات ابني الذي لم يتزوج بعد، تغسل ثيابه وتقوم بأموره، فما لي لا أحسن إليها. هذا حال المرأة الصالحة الصادقة القائمة بالحقوق المتخلقة بأخلاق الدين، أنها تقوم بحق زوجها وأم زوجها وأبي زوجها، بل ربما إخوانه الذين لم يتزوجوا بعد، تغسل ثيابهم، تطهو طعامهم مع أنها محتجبة عنهم، لكن تقوم بحقوقهم طالبة في ذلك الأجر والثواب من الله. يقول أحد الناس تزوج أخواتي وأخواتي وبقيت أنا وزوجتي في البيت عند أبي وأمي، سافرت خارج دولتي للعمل، بقيت زوجتي عند أبي وأمي، كلما اتصلت بأبي وأمي يقولان لا يضرنا غيابك عنا ولا غياب إخوتك وأخواتك ما دام أن زوجتك موجودة بيننا، ترعانا، تخدمنا، تقوم بنا. يقول والله إن أمي تقول إني لأحبها أكثر من حبي لبناتي مما تقوم به من الخدمة والرعاية. يقول وسمعت أبي عند الموت على فراش الموت وهو يدعو لزوجتي بما كانت تقوم من الخدمة والرعاية وحسن المعروف. والله الله يا عباد الله، في هذه المكارم وفي هذه الأخلاق وفي هذه الحقوق التي قصر فيها كثير من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هذا أمر عظيم غفل عنه كثير من الناس، لذلك نتج عنها ما نرى اليوم من المشاكل في الأسر، من كثرة الطلاق، من كثرة غضب النساء وخروجهن من البيوت، أكثر ذلك بعدم الإحسان إلى أهل الزوج أو إلى أهل الزوجة. فالمرأة إذا قامت بهذا الحق ما أعظم ذلك وما أحسن ذلك. وهكذا أيضا الرجل ينبغي عليه أن يقوم بالإحسان إلى أهل زوجته، أن يقوم بالإحسان والإكرام إلى أهل زوجته، أن يقوم بحقوق أهل زوجته، فإن لهم حقوق عليه، من ذلك أن يأتي لهم بشروطهم إذا اشترطوا عليه شيء حال العقد عند الزواج، اشترطوا عليه شيء، فإن من حق أهل الزوج عليه أن يأتي لهم بالشرط الذي اشترطوه. رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقف على المنبر في يوم من الأيام ويذكر صهرا له من بني عبد شمس وهو أبو العاص بن أبي الربيع زوج ابنته زينب بنت رسول الله أكبر بناته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. زوجها أبو العاص بن الربيع يقف على المنبر في المدينة ويذكر صهرة أبا العاص بن الربيع. قالوا وأثنى عليه أحسن الثناء، أثنى عليه في مصاهرة خيرا، وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وعد رسول الله بوعد فوفى له مباشرة في يوم بدر، وقع في الأسر لأنه كان مشركا مع المشركين يقاتل رسول الله أبا زوجته، فوقع في الأسر ظل أسيرا. ولما وقع في الأسر وأرسل بفدائه طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يرسل بابنته إليه لأنها مسلمة مؤمنة وكان لا يزال كافرا مشركا. فما إن وصل إلى مكة هل قال قد تخلص؟ هل قال هو على دين وأنا على دين؟ أبدا. أرسل بزوجته زينب مع شدة حبه لها، أرسل بها إلى أبيها ووفى بما وعده به، فجعل يذكره عليه الصلاة والسلام على المنبر ويذكر ما عنده من أخلاق زنفة ومن سجايا حسنة. فأهل زوجتك إذا اشترطوا عليك شرطا ووافقت فإن من المروة ومكارم الأخلاق ومحاسن السجايا وواجب الشرع أن تؤدي وأن تقوم بالشر الذي اشترطه عليه. كم من زوج يشترط عليه أن لا يسافر بزوجته من البلاد، يوافق آنذاك، فإذا عقد له سافر بها وخالف الشر وغدر وما وفى. كم من زوج يشترط عليه أن لا يتزوج على زوجته. ومن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أهل الزوجة إذا اشترطوا على الزوج أن لا يتزوج عليها فيجب الوفاء بهذا الشرط، ولا يجوز له أن يتزوج عليها إلا إذا رضوا بعد ذلك أو يطلقها بناء على الشرط فيرضى بذلك في ذلك الوقت، ثم ينسى العهد والوعد ويخالف الشرط الذي اشترطوا عليه. فمن حقوق أهل زوجتك عليه أن تقوم بالوفاء بشروطهم، وأيضا الإحسان إليهم. إن كنت ممن من الله عليه ووسع عليه ويدك فيها سعة، وعمك كما نقول الآن في العرف أبو زوجتك فقير أحسن إليه أعطيه، صهرك أخو زوجتك فقير مسكين وأنت وسع الله عليه أعطه وأنفق عليه، فإن هذا من الإحسان ومن المروءة ومن الخير. قدم صهرا لعمر بن عبد العزيز عليه لما تولى الخلافة، فجاء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وطلب منه مبلغا من المال ليعطيه من بيت المال. قال أما من بيت المال فلا، أتريد أن ألقى الله خائنا؟ ولكن أعطيك من مالي. وكان له مال آنذاك فأعطاه 10,000 درهم. انظر إلى النفوس الطيبة، إلى النفوس الكريمة، جاءه صهره محتاج أعطاه بذل له وسع عليه. هذا حال أهل المروءة وأهل الكرم. ومن حقوق أهل زوجتك عليه أن تثني عليهم بين الناس. فبعض الناس تجده يذكر أهل زوجته بأقبح الصفات وأشنع الأوصاف. هب أن بينك وبينهم مشاكل ما يليق لك أن تتكلم عليهم عند الناس، ما يليق لك أن تطعن فيهم خلف ظهورهم. كم من إنسان يسمع منك هذا الكلام ويذهب يخبرهم به فتزداد المشاكل وتعظم الفتن. والعاقل لا يفعل ما يعود بالضرر عليه. ومن حقوق أهل زوجتك عليه إذا كانوا جالسين معك في مجلس أهل زوجتك أبوها أخوها ابن عمها ألا تذكر أمور الزواج والجماع وغير ذلك، فإن هذا مما لا يليق، وهم يستحيون من ذلك. انظر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كنت رجلا مزاء كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته، لأن ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله زوجته، استحيا أن يسأل رسول الله على هذا الأمر المذكور فيه المذي. فأمر المقداد فسأله، فأمره أن يتوضأ، ومن حقوق أهل زوجتك عليه أن تتحمل منهم، أن تتحمل ما يقع أحيانا من زوجتك من الأذى من أجلهم، أن تتحمل أذى زوجتك من أجل إصرارك، خاصة إذا كانوا مكرمين إليك محسنين إليك، تحمل من أجلهم، أخلاقهم حسنة معك تحمل من أجلهم. بعض الناس كانت زوجته تؤذيه تتكلم عليه، فلما أكثرت قال له أهله: ألا تشكوها إلى أبيها؟ قال: أكرمني وزوجني وأحسن إلي، فأستحي أن أقف على بابه شاكيا. ومن مكارم الأخلاق ومحاسن السجايا مع أهل زوجتك أنه إن وقع أذى منهم أن تتحمل وأن تصبر، ولا ترد السيئة بالسيئة، ولا تعامل الخطأ بالخطأ، ولا تعامل مكارم ممابع الأخلاق السيئة بمثلها، ولكن أحسن وتفضل وأكرم، يكون الأجر لك والوزر والسوء عليهم، بل ربما عاقبهم الله بسبب ذلك، بسبب صبرك وحسن خلقك. ومن كان ذا أخلاق فإن الله يجزيه على ذلك. رجل من الناس شاب يدرس عند عالم من العلماء وعند شيخ من المشايخ، متزوج، يحسن إلى أبي زوجته أحسن ما يكون، يحسن إلى أبي زوجته، يكرم أبا زوجته مال زيارة بكل ما يستطيع. وكان أبو زوجته يأتي إلى هذا الشيخ ويقول: تلميذك هذا الذي يدرس عندك من أسوأ الناس أخلاقا، يؤذيني، يسبني، يشتمني، فانصح. فإذا جاء الطالب يسأله شيخه: كيف أنت مع أبي زوجتك؟ يقول: من أحسن ما يكون، أحسن إليه، أكرمه، فيسكت عنه. جاء أبو زوجته المرة الثانية، المرة الثالثة، وهذا الزوج في أحسن ما يكون من الأخلاق الحسنة، ولا يزال يكذب عند هذا الشيخ. فلما جاء الطالب قال له شيخه: اصدقني، اصدقني، كيف حالك مع أبي زوجتك؟ قال: والله على أحسن ما يكون، أحسن إليه، أحترمه، أكرمه، أجعله على رأسي. قال: اصدقني ولا تكذب، فإن أبا زوجتك يشتكي منك ويقول أنك تؤذيه وأنك تسبه وأنك تشتمه، فاتق الله إن كنت كاذبا في ذلك. قال: والله ليس ما مما قال شيء، وإني لأحسن إليه وأكرمه، والله يعلم أني صادق. فلما جاء أبو الزوجة المرة الأخيرة إلى هذا الشيخ قال: تلميذك يؤذيني، يسبني. قال: اتق الله، اتق الله، فإنه قال إنه يحسن إلي. قال: كذاب، كذاب، يؤذيني ويسيء إلي. قال: اتق الله. قال: والله كذاب، وإنه ليسيء إلي. فقال له الشيخ: إن كنت كاذبا فأسأل الله ألا تمسي الليل بخير، فأسأل الله ألا تمسي هذه الليلة بخير. فما جاء المغرب إلا وهو مشلول، فما جاء المغرب إلا وقد شل الله جسده وجسمه، شل الله جسمه وجسده بكذبه على زوج ابنته وافترائه عليه. فيا عباد الله، الإنسان مأمور بالإحسان، مكارم الأخلاق، اجعل أبا زوجتك أبا لك، واجعل أم زوجتك أما لك، واجعل إخوان زوجتك إخوانا لك، أحسن إليهم، أكرمهم، تعطف عليهم، يعود ذلك عليك بالخير في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا أيضا المرأة ينبغي عليها أن تجعل أبا زوجها أبا لها، وأم زوجها أما لها. في مثل هذه الحالة تسعد البيوت وتسر الأسر ويقع الخير وتتلاشى كثير من المشاكل. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال بيوت المسلمين يا سميع الدعاء، اللهم أصلح أحوال بيوت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا إلى مكارم الأخلاق رجالا ونساء، اللهم وفقنا إلى مكارم الأخلاق رجالا ونساء، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا، ووفقنا إلى ما تحب من الخير وترضى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ اليمن وأهل اليمن يا سميع الدعاء، اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن وسائر بلاد الإسلام يا سميع الدعاء، اللهم من أراد بلادنا بالسوء وسائر بلاد الإسلام فاجعل كيده في نهره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا كل بلاء وكل فتنة وكل محنة، واحفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.